يسر مجموعة زبري الإعلامية أن تقدم خطبة جمعة لفضيلة الشيخ محمد بن زيد المدخلي حفظه الله تعالى.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأذكركم أيها المسلمون بتقوى الله تعالى وبنعمة الله تعالى علينا بهذا الدين العظيم، دين الكمال والسهولة والأجور العظيمة. وأذكركم بحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد روى الشيخان البخاري ومسلم رحمهما الله عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا الحديث العظيم قال عنه بعض أهل العلم إنه نصف الدين، لأن الشرع نصفان: نصف يتعلق بالقلوب ونصف يتعلق بالظاهر، وهنا يتعلق بالقلوب، وأنه الأساس. فلو صلى شخص وهو لم ينوي الصلاة أو صام بدون نية فإنها لا تصير عبادة. ويقول بعض السلف: ليس في أخبار النبي صلى الله عليه وسلم أجمع وأغنى وأكثر فائدة من هذا الحديث، فهو من جوامع الكلم. وبدأ البخاري وغيره من أئمة الحديث بهذا الحديث ليبينوا أهمية تصحيح النية قبل العمل، وأنه ما كان لله فيبقى وما كان لغيره فيفنى. روى هذا الحديث الشريف الصحابي الجليل ثاني الخلفاء الراشدين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أفضل الصحابة بعد الصديق رضي الله عنهما، ورضي الله عن الصحابة أجمعين. توفي شهيدا سنة 23 من الهجرة، وقد اختاره أبو بكر رضي الله عنه للخلافة فأحسن الاختيار، مشهود له بالجنة، ملهم يجري الصواب على لسانه، وكم من الفضائل له ثبتت بها أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. أيها المسلمون، من أعظم أحكام هذا الحديث أن دل الحديث على وجوب إخلاص العمل لله تعالى، ويكون الإخلاص بالنية الصالحة التي هي العزم على فعل العبادة لله وحده تقربا إليه طمعا في ثوابه وخوفا من عقابه. وهذا هو الإخلاص الذي أمرنا الله به في كل عبادة، من صلاة وزكاة وصوم وحج وغيرها من العبادات، سواء تتعلق بالقلوب كالتوكل على الله والخشية منه، أو ما يتعلق بالنطق من الذكر ونحوه، أو ما يتعلق بالجوارح كفعل الصلاة ونحوها، وهو الشرط الأول في قبول العمل عند الله، والشرط الثاني المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ونصوص كثيرة دلت على هذا الأمر العظيم، أمر الإخلاص لله تعالى في العبادة. قال سبحانه وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وقال عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقال عز وجل: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وقال عليه الصلاة والسلام: ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم: إخلاص العمل لله، والمناصحة لأئمة المسلمين، ولزوم جماعتهم، فإن دعاءهم يحيط من ورائهم. وقد ورد عن السلف الصالح رحمهم الله ما يدل على أهمية الإخلاص والنية الصالحة في جميع الأعمال. يقول بعضهم: تعلموا النية فإنها أبلغ من العمل. وقال بعضهم: كان السلف يتعلمون النية للعمل كما تتعلمون العمل. وقال بعضهم: رب عمل صغير تعظمه النية، ورب عمل كبير تصغره النية. وقال بعضهم: من سره أن يكون له عمله، أن يكمل له عمله، فليحسن نيته، فإن الله عز وجل يأجر العبد إذا حسنت نيته حتى باللقمة. ومن دعاء عمر رضي الله عنه: اللهم اجعل عملي كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه شيئا. وقد أوضح صلى الله عليه وسلم أن القلب إذا صلح في الجسد فإن الجسد يصلح. قال عليه الصلاة والسلام: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فمحل الإخلاص القلب، فينبغي العناية بذلك. والواجب علينا أيها المسلمون أن نستشعر أمر الله لنا بالإخلاص، وأن نلتزمه في كل عمل، في أمر العقيدة وأمر الصلاة والزكاة والصوم والحج والجهاد، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومعاملة الناس بالحسنى، وفي كل ما شرعه الله من قول أو فعل. فيقوم الإنسان، أي إنسان من ذكر أو أنثى، وعامل وموظف ومعلم ومتعلم، الكل يقوم بشرع الله القويم، والباعث له عليه امتثال أمر الله عز وجل خوفا من عقابه، وطمعا فيما لديه من الأجر والثواب. هذا واجب الجميع أيها المسلمون. ومن الأسباب المعينة على لزوم الإخلاص أن تستشعر أن الله تعالى مطلع على ما في قلبك وأعمالك، وأنه عالم بالسرائر، كما جاء في تعريف النبي صلى الله عليه وسلم للإحسان: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وفي الحديث الصحيح: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. وفي رواية: وإلى أعمالكم. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. متفق عليه. فيتفقد المرء منا قلبه ويصلح نيته. طهر قلبك من الشرك، فالناس لا ينفعونك إن أردت مدحتهم أو ما عندهم أو أن تتقي شرهم بعبادتك. فالذي يجلب الثواب ويدفع العقاب هو الله تبارك وتعالى، فأخلص النية وتقرب إليه. ومن الأسباب المعينة: تذكر أيها المسلم ما جاء به الشرع المطهر من حث على الإخلاص وترغيب فيه وبيان لفضله، وقد سمعتم شيئا من النصوص في ذلك. ومن يمتثل أمر الله تعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم استراح قلبه واطمأنت نفسه وزال همه وسعد في حياته الدنيوية والأخروية، ونال أجورا عظيمة رتبها الله تعالى لعباده المخلصين أهل النيات الصالحة والأعمال المباركة. وانظروا لحال سلفنا الصالح، كانت أقوالهم وأعمالهم مباركة لحسن نياتهم وحرصهم على صلاحها، فكانت تنبعث من قلوب زكية امتلأت خشية لله تعالى وتقوى له. كانت حياتهم كلها عبادة لله تعالى وتقربا إليه، حولوا عاداتهم في ليلهم ونهارهم إلى عبادات، وجعلوا كل عمل صدقة يؤجرون عليها، كما قال معاذ بن جبل رضي الله عنه: فأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي، فننوي بنومنا وبأكلنا وحتى بتنزهنا، ننوي بذلك الاستعانة على طاعة الله حتى يأجرنا الله على ذلك. أسأل الله بمنه وكرمه أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروا ربكم من كل ذنب وتوبوا إليه إنه هو التواب الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فيا أيها المسلمون، ينبغي علينا أن نحافظ على أعمالنا الصالحة حتى نلقى ذخرها عند ربنا تبارك وتعالى، وعلينا أن نحذر من محبطات الأعمال، الحذر مما ينافي الإخلاص لله في العبادة، الحذر من الشرك بالله عز وجل، فالشرك ذنب عظيم. أن تجعل لله تعالى ندا وشريكا له في العبادة، فإنك إن فعلت ذلك كنت من المشركين. وكم حذرنا الله سبحانه وتعالى من الشرك، فقال عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقال سبحانه: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال سبحانه: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وخاف النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه فقال: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسألوا عنه فقال: الرياء. وقال عليه الصلاة والسلام: إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهد. قال: كذبت، ولكنك قاتلت لأن يقال جريء فقد قيل، وهكذا المتصدق والمنفق. والحديث رواه مسلم. فالواجب علينا أيها المسلمون أن يعيش المرء في حياته خائفا من أن يقع في أي ذنب يغضب الله تبارك وتعالى، وراجيا ما عند الله من الثواب على الأعمال الصالحة. ينبغي علينا أن نتأمل حال الصالحين وحال الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام وخوفهم من الشرك بالله. يكفي أن تتأمل دعوة إمام الحنفاء إبراهيم الخليل عليه السلام، قال في دعائه: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب إنهن أضلن كثيرا من الناس. وكان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يقول كل يوم 3 مرات إذا أصبح وثلاث مرات إذا أمسى: اللهم إني أعوذ بك من الكفر ومن الفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر. وكان من دعائه عليه الصلاة والسلام الذي علمه أصحابه الكرام رضي الله عنهم: اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. نسأل الله عز وجل التوفيق والسداد، وصلوا وسلموا على البشير النذير. فقد أمرنا الله بذلك في محكم التنزيل فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد. اللهم وارض عن أصحابه أجمعين، وارحم من تبعهم بإحسان إلى يومنا هذا وإلى يوم الدين. اللهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وانصر عبادك المؤمنين، وارحم عبادك المستضعفين من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في كل مكان يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لكل خير، ووفق ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان لكل خير. اللهم وفقهما للقيام بصالح العباد والبلاد يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارزقهما البطانة الصالحة يا قوي يا عزيز. اللهم انصر جنودنا المرابطين والمجاهدين على حدودنا. اللهم انصرنا على من عادانا يا قوي يا عزيز. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا اغفر لنا واغفر لآبائنا ولأمهاتنا، واغفر لكل من له حق علينا، واغفر لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من الأحياء والأموات يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين يا أكرم الأكرمين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا ومن عذاب الآخرة، وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه دائما على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.
يسر مجموعة زبري أن تقدم خطبة جمعة لفضيلة الشيخ محمد بن زيد المدخلي حفظه الله تعالى.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأذكركم أيها المسلمون بتقوى الله تعالى وبنعمة الله تعالى علينا بهذا الدين العظيم، دين الكمال والسهولة والأجور العظيمة. وأذكركم بحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد روى الشيخان البخاري ومسلم رحمهما الله عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا الحديث العظيم قال عنه بعض أهل العلم إنه نصف الدين، لأن الشرع نصفان: نصف يتعلق بالقلوب، ونصف يتعلق بالظاهر، وهنا يتعلق بالقلوب، وأنه الأساس. فلو صلى شخص وهو لم ينوي الصلاة أو صام بدون نية فإنها لا تصير عبادة. ويقول بعض السلف: ليس في أخبار النبي صلى الله عليه وسلم أجمع وأغنى وأكثر فائدة من هذا الحديث، فهو من جوامع الكلم، وبدأ البخاري وغيره من أئمة الحديث بهذا الحديث ليبينوا أهمية تصحيح النية قبل العمل، وأنه ما كان لله فيبقى وما كان لغيره فيفنى. روى هذا الحديث الشريف الصحابي الجليل ثاني الخلفاء الراشدين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أفضل الصحابة بعد الصديق رضي الله عنهما، ورضي الله عن الصحابة أجمعين. توفي شهيدا سنة 23 من الهجرة، وقد اختاره أبو بكر رضي الله عنه للخلافة فأحسن الاختيار، مشهود له بالجنة، ملهم يجري الصواب على لسانه، وكم من الفضائل له ثبتت بها أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. أيها المسلمون، من أعظم أحكام هذا الحديث أن دل الحديث على وجوب إخلاص العمل لله تعالى، ويكون الإخلاص بالنية الصالحة التي هي العزم على فعل العبادة لله وحده تقربا إليه طمعا في ثوابه وخوفا من عقابه. وهذا هو الإخلاص الذي أمرنا الله به في كل عبادة من صلاة وزكاة وصوم وحج وغيرها من العبادات، سواء تتعلق بالقلوب كالتوكل على الله والخشية منه، أو ما يتعلق بالنطق من الذكر ونحوه، أو ما يتعلق بالجوارح كفعل الصلاة ونحوها، وهو الشرط الأول في قبول العمل عند الله، والشرط الثاني المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ونصوص كثيرة دلت على هذا الأمر العظيم، أمر الإخلاص لله تعالى في العبادة. قال سبحانه وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقال عز وجل: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. وقال عليه الصلاة والسلام: ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم: إخلاص العمل لله، والمناصحة لأئمة المسلمين، ولزوم جماعتهم، فإن دعاءهم يحيط من ورائهم. وقد ورد عن السلف الصالح رحمهم الله ما يدل على أهمية الإخلاص والنية الصالحة في جميع الأعمال. يقول بعضهم: تعلموا النية فإنها أبلغ من العمل. وقال بعضهم: كان السلف يتعلمون النية للعمل كما تتعلمون العمل. وقال بعضهم: رب عمل صغير تعظمه النية، ورب عمل كبير تصغره النية. وقال بعضهم: من سره أن يكون له عمله، أن يكمل له عمله، فليحسن نيته، فإن الله عز وجل يأجر العبد إذا حسنت نيته حتى باللقمة. ومن دعاء عمر رضي الله عنه: اللهم اجعل عملي كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه شيئا. وقد أوضح صلى الله عليه وسلم أن القلب إذا صلح في الجسد فإن الجسد يصلح. قال عليه الصلاة والسلام: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فمحل الإخلاص القلب، فينبغي العناية بذلك. والواجب علينا أيها المسلمون أن نستشعر أمر الله لنا بالإخلاص، وأن نلتزمه في كل عمل، في أمر العقيدة وأمر الصلاة والزكاة والصوم والحج والجهاد، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومعاملة الناس بالحسنى، وفي كل ما شرعه الله من قول أو فعل، فيقوم الإنسان أي إنسان من ذكر أو أنثى، وعامل وموظف ومعلم ومتعلم، الكل يقوم بشرع الله القويم، والباعث له عليه امتثال أمر الله عز وجل خوفا من عقابه وطمعا فيما لديه من الأجر والثواب. هذا واجب الجميع أيها المسلمون. ومن الأسباب المعينة على لزوم الإخلاص أن تستشعر أن الله تعالى مطلع على ما في قلبك وأعمالك، وأنه عالم بالسرائر، كما جاء في تعريف النبي صلى الله عليه وسلم للإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وفي الحديث الصحيح إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم، وفي رواية وإلى أعمالكم. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. متفق عليه. فيتفقد المرء منا قلبه ويصلح نيته. طهر قلبك من الشرك، فالناس لا ينفعونك إن أردت مدحتهم أو ما عندهم أو أن تتقي شرهم بعبادتك. فالذي يجلب الثواب ويدفع العقاب هو الله تبارك وتعالى، فأخلص النية وتقرب إليه. ومن الأسباب المعينة تذكر أيها المسلم ما جاء به الشرع المطهر من حث على الإخلاص وترغيب فيه وبيان لفضله، وقد سمعتم شيئا من النصوص في ذلك. ومن يمتثل أمر الله تعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم استراح قلبه واطمأنت نفسه وزال همه وسعد في حياته الدنيوية والأخروية ونال أجورا عظيمة رتبها الله تعالى لعباده المخلصين أهل النيات الصالحة والأعمال المباركة. وانظروا لحال سلفنا الصالح، كانت أقوالهم وأعمالهم مباركة لحسن نياتهم وحرصهم على صلاحها، فكانت تنبعث من قلوب زكية امتلأت خشية لله تعالى وتقوى له. كانت حياتهم كلها عبادة لله تعالى وتقربا إليه. حولوا عاداتهم في ليلهم ونهارهم إلى عبادات، وجعلوا كل عمل صدقة يؤجرون عليها، كما قال معاذ بن جبل رضي الله عنه فأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي، فننوي بنومنا وبأكلنا وحتى بتنزهنا ننوي بذلك الاستعانة على طاعة الله حتى يأجرنا الله على ذلك. أسأل الله بمنه وكرمه أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروا ربكم من كل ذنب وتوبوا إليه إنه هو التواب الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فيا أيها المسلمون ينبغي علينا أن نحافظ على أعمالنا الصالحة حتى نلقى ذخرها عند ربنا تبارك وتعالى، وعلينا أن نحذر من محبطات الأعمال. الحذر مما ينافي الإخلاص لله في العبادة، الحذر من الشرك بالله عز وجل، فالشرك ذنب عظيم. أن تجعل لله تعالى ندا وشريكا له في العبادة، فإنك إن فعلت ذلك كنت من المشركين. وكم حذرنا الله سبحانه وتعالى من الشرك، فقال عز وجل واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقال سبحانه فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال سبحانه: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وخاف النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه فقال: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسألوا عنه فقال: الرياء. وقال عليه الصلاة والسلام: إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهد. قال: كذبت، ولكنك قاتلت لأن يقال جريء فقد قيل. وهكذا المتصدق والمنفق. والحديث رواه مسلم. فالواجب علينا أيها المسلمون أن يعيش المرء في حياته خائفا من أن يقع في أي ذنب يغضب الله تبارك وتعالى، وراجيا ما عند الله من الثواب على الأعمال الصالحة. ينبغي علينا أن نتأمل حال الصالحين وحال الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام وخوفهم من الشرك بالله. يكفي أن تتأمل دعوة إمام الحنفاء إبراهيم الخليل عليه السلام، قال في دعائه: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب إنهن أضلن كثيرا من الناس. وكان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يقول كل يوم 3 مرات إذا أصبح و3 مرات إذا أمسى: اللهم إني أعوذ بك من الكفر ومن الفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر. وكان من دعائه عليه الصلاة والسلام الذي علمه أصحابه الكرام رضي الله عنهم: اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. نسأل الله عز وجل التوفيق والسداد، وصلوا وسلموا على البشير النذير. فقد أمرنا الله بذلك في محكم التنزيل فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد. اللهم وارض عن أصحابه أجمعين، وارحم من تبعهم بإحسان إلى يومنا هذا وإلى يوم الدين. اللهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وانصر عبادك المؤمنين، وارحم عبادك المستضعفين من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في كل مكان يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لكل خير، ووفق ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان لكل خير. اللهم وفقهما للقيام بصالح العباد والبلاد يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارزقهما البطانة الصالحة يا قوي يا عزيز. اللهم انصر جنودنا المرابطين والمجاهدين على حدودنا. اللهم انصرنا على من عادانا يا قوي يا عزيز. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا اغفر لنا واغفر لآبائنا ولأمهاتنا، واغفر لكل من له حق علينا، واغفر لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من الأحياء والأموات يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين يا أكرم الأكرمين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا ومن عذاب الآخرة، وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه دائما على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.